بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول: أنا امرأة كنت أعمل في بنك فرنسي في هذه البلاد اليمن، وكان ذلك عام 1977 للميلاد لمدة 17 سنة تقريبا، وهذا قبل أن ألتزم بالسنة ويهديني الله إليها، وكذلك لجهلي بحكم البنوك وحكم العمل فيها. وفي فترة عملي في هذا البنك اشتريت أسهما بمقدار 19.400 سهما براتبي من العمل في هذا البنك، ولا أتذكر رأس مالي حين ذاك. يمكن أن يكون 40,000 فرنكا فرنسيا، وقد يكون أقل من ذلك لأنه مرت سنين ولا أتذكر شيئا من هذا. والبنك يقوم بالتجارة بهذه الأسهم، ولا أدري فيما كانت التجارة قبل. قيل لنا إنها في مواد غذائية، والله أعلم. هل كانوا يتاجرون في أشياء حلال أم في حرام؟ ثم كانوا يعطونا من هذه الأموال مبلغا رمزيا سنويا، واستمر ذلك لفترة قصيرة، ثم قمت ببيع أسهمي كلها والتي كان البنك يتاجر بها، فصارت مبلغا كبيرا بسبب غلاء العملة، فصار المبلغ 7 ملايين بالعملة اليمنية، وذلك قبل 9 سنوات من الآن. وقد غفلنا عن حال هذا المال، أحلالا هو أم حرام؟ فقمت بشراء جنيهات من الذهب بمقدار 20 و100 جنيها، وقد كنت أدفع زكاتها سنويا، ولم نسأل عن الحكم جهلا مني واعتقادي أنه حلال، وكان هذا بداية التزامي بالسنة. وقد قمت بإعطاء 60 جنيها لولدي للتجارة بها، وخسرنا المال مع التجارة بقدر من الله، فبقي معي 60 جنيها، وبقي أيضا من الأموال التي كانوا يعطونا سنويا من التجارة بالأسهم حوالي 1,000 يورو، وأظنه يقابل 5,000 ريالا سعوديا تقريبا. وقد أوقفني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فما حكم الشرع في هذا المال المتبقي، وهل يعتبر حلالا؟ وللعلم قد اختلط هذا المال بأشياء كثيرة لا نتذكرها، سواء كان شراء أشياء أو ما يعود على هذه الأسرة، وهي كبيرة من المصاريف وغيره من الأبواب. فما حكم الشرع في هذا المال، وهل يجوز لي استخدام هذا المال في قضاء دين أو إخراجه كصدقة؟ وإذا كان المال غير طيب فأرشدونا في كيفية صرفه، والله المستعان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لا شك أن المال المكتسب من البنوك الربوية، سواء كان من ربا أو من عمل في تلك البنوك ولو لم يكن ربا، إنما كان من التعاون على الإثم والعدوان، ومما يدخل تحت العمل فيه، فعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإن الكسب من هذه المكتسبات حرام، كسب حرام. المال المتحصل عليه من ذلك العمل المذكور كسب حرام، والكسب الحرام ما فيه بركة ولا نفع. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والكسب الحرام الصدقة منه غير مقبولة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهكذا ممحوق البركة كما جاء في شأن الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولأن ذلك كسب حرام، ولهذا ممحوق. وما قدره الله من إتلافه لعله خير لكم، حتى لا يكثر فيصير تبعاته أكثر، تصير تبعاته أكثر. وما بقي من المال الذي هو من خليط كما تذكرون، ينظر وجوه الخير فيتخلص من هذا المال الحرام في وجوه الخير، لأنه ليس من ربا حتى نقول إن الصدق به صاحبها يصير ملعونا. الملعون هو المتصدق بالربا، أما المال الحرام الذي من غير ربا لو تصدق به وتخلص به صاحبه ذلك لا يعلم أنه من كسب حرام، فإن الحرام على المباشر لا على المعطى، ولا يتسلسل التحريم في مثل ذلك، كونك لا تدري من أين هذا المال فأعطاك مسلم المسلمين فأكلته ليس عليك إثم، لا سيما والأصل في المسلمين التحري. فحاصل ذلك تخلصوا من هذا المال بالصدقات في وجوه الخير والتعاون على فعل الخير وما كان من ذلك، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خير منه. هذا هو السبيل للتخلص من المال الحرام إن كان من غير ربا، أنه يتصدق به، أنه يبني به مثلا في مساجد، أنه يفعل كذا مثل ذلك، هذا هو السبيل في مثل هذا. السلام من شر ذلك مغنم، السلام من شر المال، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أو لابه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتوبة تجب ما قبلها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونعم ما فعل يعني السائل أو السائلة أنه بعد أن تبين له الهدى وتبين له يعني ماذا الحرام تنبه، هذا خير والله. أمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، معناه أن الله يعفو. هذا هو التوفيق، وتمام التوفيق التخلص من هذا الحرام حتى لا يؤكل منه من حرام، لا يقتل منه، ويجعل الله سبحانه وتعالى البركة فيما بقي من حلال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. دل هذا على أن الكسب الحلال مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بيع مبرور، يعني أنه من البن المبارك يعني كسب الرجل أو المرء بعمل يده، وكل بيع مبرور.